الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال الناظم: وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألم ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وجزمه، أي وجزم الفعل المضارع، إذا أردت الجزم بلم، ومعنى ذلك أن الفعل المضارع إذا اتصف بالجزم فلا بد أن يتقدم على الفعل المضارع جازم، والجوازم عدة حروف، والجوازم على قسمين: قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا، وقسم يجزم فعلين. إذن فهنا يذكر الجوازم للفعل المضارع الواحد، فقال بلم إذا تقدم على الفعل، كما تقدم ذكرنا في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا مثال. إذن فكل فعل تقدم عليه الفعل، وكل فعل مضارع تقدم عليه لم، يجزم. وكذلك لما، قال ولما من الجوازم للفعل المضارع الواحد. لما أخت لم التي قبله للجزم، تقول لما يأتي فلان مثال، أو لما يذهب، لما يذهب، كأن تسأل مثلا عن شخص تعرف هذا الشخص، والسائل أيضا يعرفه، وهو ذلك المسؤول عنه معروف أنه سيذهب إلى مكان، فيسألك صاحبك هل ذهب فلان، فتقول لما يذهب، أي لم يذهب، لكنه سيذهب، هذا معناه، لكنه سيذهب. هذا لما، هذا مثال، وقد تقدم التمثيل له أيضا. وألم كذلك، ألم وألم، ألم واحد كلاهما، ألم الجازم فيه لم، ودخلت عليه الهمزة، دخلت الهمزة على لم، فإذا دخلت الهمزة على لم أفاد ذلك التقرير في كلام العرب، التقرير، وليس هناك نفي أيضا، لأن لم للنفي وهو الذي باشر الفعل، وإذا تقدم على لم الهمزة، تقدمت للهمزة على لم، والهمزة للاستفهام، والاستفهام أخو النفي فدخول النفي على النفي يتولد من ذلك إثبات. هكذا يقول النحاة. إذن فإذا قلت ألم نشرح لك صدرك، على سبيل المثال مثل هذه الآية، ألم نشرح لك صدرك، معناه شرحنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي كل هذا وقع. إذن فليس هنا استفهام، إنما هو تقرير، تقرير لدخول الهمزة على لم. وهكذا ألم، لو قلت ألم يذهب، أي سيذهب، سيذهب، وليس للهمزة الاستفهام الذي في الهمزة ليس موجودا هنا الآن، بل ذهب هذا الاستفهام وصار تقريرا، فالهمزة للتقرير على هذا. نعم. ولام الأمر، ولام الأمر والدعاء، أي من الجوازم للفعل المضارع الواحد، لام الأمر، هي اللام تكون لام الأمر لام مكسورة يدخل على الفعل الذي هو مضارع، يدخل على الفعل المضارع فينجزم أو فيجزم هذا الفعل المضارع، يقال له لام الأمر، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أي فقول تعالى لينفق هذا كله يقال له أمر، والأمر إنما حصل من اللام فقط، وإلا ينفق فعل مضارع، لكن في هذه الحالة إذا قلت لينفق وتقول لينفق أمر، لينفق أمر، لأن معناه أنفق أو أنفق، هذا لام الأمر. ولام الأمر هذه تكون مكسورة في الأصل، وقد تكون ساكنة إذا تقدم عليها حرف عطف من فاء أو واو أو ثم، كما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذه لامات للأمر، ثم ليقضوا تفثهم هذا أمر من الله للمسلمين بقضاء التفث، إذن فجزم الأفعال هذه بلام الأمر. وقوله والدعاء، أي اللام تكون الدعاء، ومعنى الدعاء إذا صدر الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر من أدنى لأعلى، فيقال إن هذه اللام لام الدعاء، لا اللام تكون لام الدعاء على هذا، بهذا الاعتبار تقول ليرحمنا الله مثلا، ليرحمنا الله، على أنك تدعوه جل جلاله، تدعوه ليرحمنا. ثم لا في النهي، أي ثم لا من الجوازم للفعل المضارع الواحد، لا في النهي، أي تأتي لا ناهية فتكون جازمة، بخلاف ما لو أتت لا نافية فتكون غير جازمة. وما الفرق بينهما؟ لا الناهية هي التي يكون مدخولها منهيا عنه، أي مأمورا الفاعل لهذا الفعل أمرا جزما بأن يترك فعلا من الافعال يقال له لا الناهي في هذه الحاله، لان لا الناهي فيه نفي بقوه والشده، ولا اذا لم تكن ناهيه بل نافيه فقط ففيه مجرد نفي فقط للفعل. هذا الفرق بين لا الناهيه ولا النافيه. رايت تقول مثلا كما في قول بعضهم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى، فلا هنا ناهية عن خلق وتأتي مثله، فالسياق يدل على أن لا للنهي أي للنفي، للنفي الاتيان، للنفي النهي عن الاتيان لأمر بقوة. لا تنهى عن خلق مع اتيانك مثله، رأيت؟ هذا يقال لله الناهية، وهي كثيرة في الكتاب والسنة، فيؤخذ من النصوص التي فيها الناهية أن هذه النصوص فيها نهي عن أفعال، ولا تقربوا الزنا مثلا، لا تقربوا الزنا، هذا لا هنا ناهية لأن النفي القربان نفي شديد، لأن القربان في هذه الحالة وسيلة إلى محرم، فأعطيت الوسيلة حكم المقصد وهو الزنا، فقال لا تقربوا الزنا. إذن فلا ناهية، وما أشبه ذلك من النصوص التي فيها لا ناهية أو التي فيها لا ناهية نهيا شديدا فتكون جازمة. ثم قال والدعاء، أي لا هذه التي هي لا ناهية تأتي للدعاء، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا مثلا، لا هنا ناهية، لذلك الفعل مضارع مجزوم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا النهي للا موجه إلى الله لكنه للدعاء، لا تؤاخذنا. إذن فلا تأتي هي الناهية، أما العمل فهو الجزم، لكن يقال للدعاء، يقال في هذه الحالة لا ناهية هنا للدعاء، لأنه الدعاء الله سؤال الله. وهكذا نلت الأمل، أي نلت ما تأمله وتطلبه. نعم،
هل يمكن أن نقول لام الناهية تدخل على الأفعال والناهية تدخل على الأسماء؟ هل هذه قاعدة؟
لا إيش؟ لا
الناهية تدخل على الأفعال.
أيوة نعم، هو نعم على الأفعال المضارعة. أيوة
والنافية على الأسماء.
لا النافية تدخل على الأفعال والأسماء، وتختلف الأحكام، ولا تدخل على الأفعال والأسماء لا النافية. مثلا تقول أنا أسألك الآن هل تحج هذا العام، فتقول لا أحج، أي تنفي حاجك مثلا، هل دخل الفعل. وقد تدخل لا النافية على الاسم فتقول لا رجل سوء عندنا. فلا هذه نافية، رأيت دخل الاسم، ويقول النحاة لا نافية للجنس، تكون لا نافية للجنس، وتكون لا النافية أحيانا للوحدة فتعمل عمل ليس. إذن فلا النافية معنى النفي فيه، في لا في هذه الحالة تدخل على كل من الفعل والاسم. رأيت فهمت الفرق؟ نعم. ثم قال رحمه الله وإن شرع في ذكر الجوازم للفعلين المضارعين، وإن أم الباب حرف يلزم فعلين مضارعين، لابد من فعلين، تقول إن تجتهد تنجح. مثال تجتهد الفعل الأول مجزوم بإن، وتنجح الفعل الثاني مجزوم بإن أيضا، وهكذا. وما وإن حرف باتفاق النحاة في كلام العرب حرف، وإذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب. وبعده ما هذه من الجوازم للفعلين، من الجوازم للفعلين مضارعين، كما لو قلت أو كما قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل، ما هذه هنا جازم لفعلين، إلا أنه يدل على شيء، على نفي شيء. ما تفعل، ما تفعل ليس النفي، ليس النفي، إن جازم فقط لفعلين. ما تفعل، فما تقول حرف شرط جازم لفعلين، هكذا تقول حرف شرط جازم لفعلين، الفعل الأول تفعل، وتفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. يعلمه الله، يعلم هذا مجزوم، وهو الفعل الثاني لما، الفعل الثاني المجزوم لما. هذا مثال. وما هذه يا يؤتى به وله دلالة على شيء ليس بعاقل، ليس بعاقل. مثلا إذا قلت كما في هذه الآية وما تفعلوا، ما تفعلوا أي ما تفعلوه، فما هذه يدل على الشيء، لذلك الفعل وقع عليه على هذا الشيء ما تفعلوا، رأيت. هذا مع كونه جازما، أداة جازمة، رأيت. وبعده من من الجوازم لفعلين، وهذا للعاقل فقط، للعاقل تقول ومن، كما في قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما تدين تدان. هذا هو العدالة، العدل العالي من الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال، من يعمل، من جازم لفعلين للعاقل من يعمل يعمل فعل الشرط مجزوم بما والضمير والفاعل الضمير مستتر في تقديره هو يعود إلى من يعود إلى من من يعمل خيرا ومن يعمل خيرا يرخ يرخ الفعل الشر في الفعل الثاني يرخ يرخ يرى فعل الشرط أو جواب الشرط وهو الفعل الثاني يقال جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة الألف لأن أصله يراه يرى فتحذف فيحذف هذه فتحذف هذه الألف للدلالة على الجزم فحذف حرف العلة أو أي الألف علامة للجزم ثم قال وأن أن كذلك من الجوازم للفعلين أن بمعنى أين بمعنى يأتي بمعنى أين إذا جوزي به إذا جوزي به يكون بمعنى أين وإذا لم يجاز به يقول بمعنى يكون بمعنى من أين كما لو قلت أنا أو كما في قوله تعالى أنا لك هذا أنا لك هذا ليس جازم الفعلين أي من أين لك لك هذا يا مريم مثلا لكن إذا قلت أنا إذا جوزي به أي كان اسما للجزم أو أداة من الجوازم للفعلين تقول أن تذهب تلقى صديقا أن تذهب تجد صديق صديقا أي أين فمعناه هنا أين فقط أين تذهب تجد صديقا هذا إذا أردته هذا معنى هذا أن ثم مهما مهما حرف شرط جازم لفعلين للتحقيق هو حرف على قول على قول ومنهم من قال هو اسم اسم يجزم يعني أداة إذا قلنا اسم معناه أداة يجزم فعلين أداة يجزم فعلين تقول مهما تكن عند امرئ من خليف من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم مهما تكن الشاهد مهما هذا اسم جازم أو حرف على الخلاف إلا أن هذه الكلمة أي مهما في بعض الأحيان تجد أنه حرف وفي بعض في بعض الكلام تجد أنه اسم إذن في هذا المثال الذي ذكرته الآن ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم مهما هنا حرف أي حرف شرط جازم لفعلين الفعل الأول تكن مجزوم وعلامة جزم السكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم تعلم جواب الشرط مجزوم تعلم هذا مهما ثم قال أي وهو أي إشيت أي هذا اسم شرط جازم لفعلين وأي هذا معرب وحده من بين أسماء الشرط الجازمة للفعلين بقية أسماء الشرط الجازمة للفعلين مبنية وأما أي هذا فهو معرب اسم معرب اسم معرب، فتقول مثلا على سبيل المثال أي طريق تسلك أسلك، وأي في هذه الحالة تلزم الإضافة إلى شيء بعده، ولو حذف المضاف إليه فيكون منويا مقدرا لو حذفت، لكن قد تذكر ذكر المضاف هو الكثير فيه. فأي تقول كما سبق أن قلنا أي طريق تسلك أسلك، فأي طريق تسلك، فتسلك هذا فعل الشرط مجزوم، أسلك هذا جواب الشرط مجزوم، فجزم فعلين. وأي في هذا المثال معرب لأنه مفعول به مقدم، أي طريق تسلك، والأصل قبل والأصل أن تقول تسلك أي طريق، أسلكه تسلك أي طريق أسلكه، فإذا جئت به اسم شرط جازما لفعلين تقول أي طريق تسلك أسلك. ومنه قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو، فأيا هذا اسم الشرط الجازم لفعلين وهو معرب منصوب لأنه مفعول به بفعل شرطه الذي هو تدعو، أيما تدعو، وما صلة وتدعو فعل الشرط مجزوم، أصله تدعون، فتدعو فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. وجملة فله الأسماء الحسنى جملة ذات محل إعرابي في محل جزم، هكذا يقال في محل جزم، لماذا في محل جزم؟ جواب الشرط، جواب الشرط، والشرط تقدم في أي، وهكذا. وله أمثلة لهذا، ومن أمثل الأمثلة قول بعضهم من العرب الفصحاء لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يمل، في أي نحو يميل دينه يمل، يصف رجلا في ذلك الزمان لما تمكن دنياهم، أي لما هذا الرجل كان ممن هو قريب من السلاطين في سلاطين وقته، لما فقال لما تمكن دنياهم، تمكن من دنيا هؤلاء السلاطين، أطاعهم في أي نحو، فبين إطاعته لهم، فقال في أي نحو يميل دينه، الشاهد في أي، إذن فأي اسم الشرط وهو معرب، لذلك دخل عليه في فجره لأنه معرب، لكنه هو في ذاته يجزم فعله في أي نحو وهو مضاف إلى النحو، ويميل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، في أي نحو يميل دينه يمل، هذا جواب الشرط. إذن فدد ذلك على أن أيا من أسماء الشرط الجازمة لفعلين معرب، هو وحده فقط معرب من بين أسماء الشرط الجازمة الفعلين، وبقية الأسماء مبنية. ثم قال متى، يأتي اسم شرط جازما لفعلين، تقول متى تذهب أذهب، فمتى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب بفعل شرطه أو بجواب شرطه أو بهما معا على الخلاف بين النحاة. متى تذهب أذهب، إذن فمتى اسم الشرط الجازم لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية، يتضمن الظرفية الزمانية مع كونه اسم الشرط الجازم لفعلين. وتذهب هذا فعل الشرط مجزوم، مجزوم، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقدير أنت متى لمخاطبه، متى تذهب أذهب. وأذهب جواب الشرط، فعل الشرط أو فعل الجواب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعل ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا أذهب. هذا متى. ثم قال أيانا، أيانا هذا اسم الشرط الجازم لفعلين مبني على الفتح يتضمن الظرفية الزمانية أيضا، إلا أن أيانا معناه الظرفي يكون ظرفا عظيما ذا شأن، ليس كل ظرف أو ليس كل وقت، هذا هو أيان. أيان يتضمن الظرفية الكبيرة، كما في قول القائل أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أيان نؤمنك، فتقول أيان اسم الشرط الجازم لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية والظرف عظيم عظيم، ولذلك لو استفهم قد يستفهم بأيان عن زمن عظيم، كما لو قلت الآن أو كما قد يقال الآن أيان يوم الاختبار للاستفهام فقط، لكن الظرفية فيه عظيم، أيان يوم الاختبار تستفهم. وتأتي بأيان ليس للاستفهام لكن يكون اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية التي فيها عظمة، هذه ظرفية في عظمة، كما في قول هذا الشاعر العربي الجاهلي أيانا نؤمنك، أي في الوقت العظيم الذي نؤمنك نجعلك، أي نؤمنك ونقول أنت في أماننا، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، أي تجد الأمن والأمان من غيرنا، أي لا يستطيع أن يفعل بك شيء شيئا، تأمن غيرنا. وإذا شوف أيانا نؤمنك، نؤمنك هذا فعل الشرط، وتأمن غيرنا تأمن جواب الشرط مجزوم، أيانا نؤمنك تأمن فعلان، تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. إذن فدل ذلك على أن أيانا الظرفية التي فيه عظيمة عظيمة. أيانا لو قلت في الاستفهام أيضا كما في قوله تعالى أيانا يوم القيامة، أيانا يوم القيامة يوم عظيم، يوم عظيم. إذن فأيانا يتضمن الظرفية العظيمة، هذا هو المقصود. ثم قال أين، أين من الجوازم لفعلين، وهو قد يؤتى به لمجرد الاستفهام عن مكان، عن مكان، تقول أين محمد فقط، هذا استفهام وليس بشرط، اسم شرط جازم، لكن الاستفهام فقط عن المكان أين محمد، فهو مبني أين الفتح في محل نصب في هذا المثال، في محل نصب على الظرفية، لكن قد يؤتى بأين فيكون اسم شرط جازما لفعلين، كما لو قلت أين تذهب أذهب، أين تذهب أذهب معك مثلا، فأين اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية المكانية، المكانية. تذهب فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفعيل ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت، أذهب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفعيله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنا، أين تذهب أنت أذهب أنا، هذا أين. وإذ ما، إذ ما حرف شرط جازم لفعلين عند الإمام السيبويه وهو الصحيح وعليه المحققون، وذهب الطائفة، ذهب الطائفة من علماء النحو إلى أن إذ ما حرف شرط جازم لفعلين كإن، لكن إن متفق على حرفيته، وإذ ما اختلف في حرفيته واسميته، والصحيح أنه حرف شرط جازم لفعلين بمعنى إن، تقول إذ ما تفعل خيرا تجزى، تجزى به، أي إن تفعل خيرا تجزى به، معناه هكذا. إذن فيعرب إن، إذ ما تفعل، فتفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، تجزى هذا الجواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، أصله تجزى فحذفت الألف للدلالة على الجزم في أمثاله، هذا إذما مثال. ثم قال حيثما، حيثما هذا يأتي اسم، يستعمل اسم الشرط جازما لفعلين، لفعلين، لكنه يتضمن الظرفية الزمانية، يتضمن الظرفية الزمانية حيثما. تقول مثال حيثما يتضمن الظرفية الزمانية وكذلك الظرفية المكانية، تارة لهذا وتارة لهذا، يستعمل في هذا الظرفية الزمانية والمكانية. فمثال استعمالها للظرفية المكانية، المكانية، ما في قول بعضهم حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، في غابر الأزمان حيثما تستقيم، فحيثما هذا اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. حيثما تستقيم، تستقيم فعل الشرط مبني، فعل الشرط مجزوم لا مبني، مجزوم أي معرب مجزوم، وعلامة جزمه السكون، لأن الفعل المضارع إذا جزم فعلامة جزمه من علامات جزمه سكون. إذن فتستقم هذا فعل شرط مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. حيثما تستقم أي في أي مكان تكون مستقيما على الطريق، على الجادة، على الجادة الصحيحة في السلوك إلى الله مثلا. حيثما تستقم يقدر لك الله، يقدر هذا جواب الشرط مجزوم، والله فاعل يقدر، نجاح المفعول به، في غابر الأزمان جار مجرور ومضاف ومضاف إليه، لكن محل الشاهد تستقم يقدر فعل الشرط وجواب الشرط. هذا مثال لحيثما إن دل ومعناه الظرفية المكانية، وهو الكثير فيه، بل قد قيل بأنه لا يأتي لظرفية الزمانية، لكن قد يأتي، لكن الكثير أن يكون أنه ظرف مكان يدل على ظرفية المكان. وحيث ويدل على هذا أيضا على أنه يغلب فيه الظرفية، تغلب فيه ظرفية المكانية، ما في قوله تعالى حيثما وحيثما كنتم، حيثما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم، فحيثما هنا معناه مكان، أي في أي مكان في الدنيا هذه، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهة القبلة، جهة الكعبة في مكة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا للصلاة، للصلاة. إذن فحيثما يغلب أن يكون للمكان، لظرفية المكان. ثم قال وكيفما، كيفما هذا أيضا اسم الشرط الجازم لفعلين، وذهب إلى هذا أهل الكوفة خلافا لأهل البصرة، هم لا يعتبرونه اسم شرط جازما لفعلين خلافا لأهل الكوفة، فيقولون أو كما في المثال، كما في قولك كيفما تفعل أفعل، على سبيل المثال كيفما تفعل أفعل، فكيفما اسم الشرط الجازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الحالية، حال. هذا إعراب كيفما، أي تفعل الفعل على أي حالة أفعل كذلك، هذا معنى، هذا معنى هذا الأسلوب. إذا تفعل كيفما تفعل، فتفعل فعل شرط جاء مجزوم، فعل شرط مجزوم بكيفما عند أهل البص، عند أهل الكوفة، فعل شرط مجزوم عند أهل الكوفة تفعل. وفاعله وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره أنت أفعل، هذا جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوه تقديره أنا، وهكذا. ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ، ثم إذا أي إذا من الجوازم للفعلين، من الجوازم للفعلين كما عده هنا المصنف، لكن الصحيح أنه لو لم يعده من الجوازم للفعلين لكان أحسن، لأن إذا جزم بها فإنه يجزم بها للضرورة الشعرية عند جميع العلماء، عند جميع علماء المدرستين، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. يكون لو وجدت في جزما لإذا وجاء جزما لإذا لفعلين فهذه الضرورة، وللضرورة أحكامها، فعليه فليس إذا من الجوازم، لكن تكمل فقط جاء به المصنف، كما في قول القائل استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي، محل الشاهد وإذا تصبك، تصب هذا مجزوم بإذا ضرورة، إذن فتصب فعل الشرط، خصاصة فتجملي أو فتحملي، الفاء رابطة لجملة الجواب بجملة الشرط، وكلتاهما معمول لإذا الشرطية في هذا البيت. إذن فإذا لا تكون جازمة إلا في الشعر باتفاق العلماء، والمجيء به هنا على أنه من الجوازم هكذا ليس بجيد، لكن لا بس يبين بأنه يجزم بإذا ضرورة وللضرورة أحكامها. نعم.
قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء، باب الفاعل.
نعم. قال: باب مرفوعات الأسماء، باب الفاعل، أي باب الأسماء المرفوعة. الاسم في كلام العرب يأتي مرفوعا، كما سبق أن بينا أو كما سبق أن بين، يأتي الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. والاسم إذا أتى مرفوعا يأتي مرفوعا لضوابط تجعل الاسم مرفوعا في كلام العرب، وهذه الضوابط لها أماكن. فقال: باب مرفوعات الأسماء. ومن هذه الضوابط أن الاسم إذا كان في الكلام فاعلا فإنه يرفع. أي فاعل، أي فعل فعله فاعل وجيء بكلام يدل على ذلك، على الوضع العربي، فهذا الفاعل في ذلك الكلام حكمه الرفع، حكمه الرفع. والأمثلة على هذا تقدمت الإشارة إليه، تقول الآن خرج مستمع هذا كلام. إذن فمستمع لو نظرنا إلى هذا الأسلوب معناه إسناد الخروج إلى مستمع، أي المستمع أو مستمع والذي فعل الخروج. الخروج فعل من الأفعال، من فعله في هذا الكلام؟ مستمع، خرج مستمع. إذن فكل فاعل مرفوع، كل فاعل مرفوع. وما بقي الآن إلا أن تعرف الأفعال وتعرف بنيتها، ولا يكون الفاعل فاعلا مرفوعا إلا إذا كان هذا الفعل هناك إلا إذا كان قبله فعل، وهذا الفعل مبني للمعلوم أيضا. هذا الفعل مبني للمعلوم كما قلنا، كما مثلنا الآن خرج مستمع، فخرج فعل ماض لكنه ثلاثي وهو مبني للمعلوم. ولو كان غير ثلاثي، ولو كان رباعيا خماسيا سداسيا وهو مبني للمعلوم وأسند إلى الفاعل وجاء بعد الفاعل، فالفاعل يكون مرفوعا أيضا كذلك. تقول استخرج زيد درهما من جيبه، انظر استخرج فعل فوق الثلاثي، ثلاثي مزيد فيه وهو مبني المعلوم استخرج. إذن فزيد جاء بعد هذا الفعل للدلالة على أنه هو الفاعل للاستخراج. استخرج زيد. إذن فزيد الفاعل، إذن فيجب أن تقول زيد، أي ترفعه، استخرج زيد. وهكذا هذا الضابط. والفاعل من المرفوعات، أي من الأسماء التي ترفع في كلام العرب. ثم قال الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. الفاعل ارفع، قوله الفاعل ارفع ارفع، هذا حكم للفاعل والأصل والتركيب. ارفع الفاعل أي اجعله مرفوعا كما تقدمت المثال عليه أو البيان عليه. ثم قال وهو، أي الفاعل يعرفه ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. هذا تعريف الفاعل. إذا عرفت بأن الفاعل هو الذي أحدث أو أوجد أو فعل فعلا، المعنى العام للفاعل هكذا، إذا عرفت هذا فالفاعل في اصطلاح النحاة، هم يبينون الفاعل في اصطلاحهم، وهذا البيان لا يخرج عن الفاعل الذي تقدم بين. فيقول وهو ما قد أسند إليه فعل، أي الفاعل هو ما قد أسند إليه فعل، أي جعل فعل مسندا إليه، أي معتمدا عليه. مع أن الفعل يتقدم في الذكر على هذا الفاعل، يتقدم في الذكر لكنه يسند إلى هذا الفاعل المذكور بعده، يسند إلى هذا الفاعل المذكور بعده في اصطلاح النحاة، ويكون هذا الفعل قد وجد، أي قد فعله، معناه فعله. استخرج كما قلنا الآن خرج ولد مثلا، إذن فهذا الخروج قد وجد ووقع لكنه من هذا الفاعل، فترفع الفاعل في هذه الحالة. ثم قال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، هذا من أحكام وأحوال الفاعل، أي هذا الفاعل الذي يفعل الفعل قد يأتي هذا الفاعل اسما ظاهرا، اسما ظاهرا كما مثلنا الآن، خرج ولد، ولد هذا اسم ظاهر، اسم، أو تقول دخل زيد، زيد اسم. إذن فالفاعل في هذين المثالين، في هذين المثالين ظاهر، أي اسم ظاهر. ثم قال ويأتي مضمرا، أي أن الفاعل يأتي ضميرا وليس اسما ظاهرا لكنه فاعل، لأن الضمير من قبيل الأسماء، إلا أنها من الأسماء المبنية، اسم المبني. إذن فإذا كان اسما لكنه ضمير مبني، إذن فيكون فاعلا، يمكن أن يأتي فاعلا ما دام هو اسم، وإن كان ضميرا فالضمير يكون فاعلا، هذا معناه. مثاله كما قال كاصطاد زيد، هذا مثال للفاعل الظاهر، زيد اسم ظاهر فاعل لاصطاد، وهو فعل تقدم على زيد. واشتريت أعفرا، اشتريت التاء فاعل، واشترى هذا تقدم على التاء، واشترى فعل تقدم على الفاعل الذي هو التاء. اشتريت، بدأت باشترى ثم جئت بالتاء، على الشأن في أن الفعل يأتي بعد، بأن الفاعل يأتي بعد الفعل، الفاعل يأتي في الذكر لفظا بعد الفعل. اشتريت، فتقول اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء ضمير الرفع المتحرك، وتاء ضمير الرفع المتحرك مبني على الضم في محل رفع الفاعل. نعم.
من عرف الفاعل انه هو من فعل فعل، هل هذا فعل صحيح؟
عرف ايش؟
فاعل انه من فعل الفعل،
اي نعم،
هذا صحيح،
صحيح، الفاعل هو من فعل الفعل، صحيح.
لما نقول مات الرجل، هل
هذا يعتبر من فعل؟ هذا، ما هذا التعريف الذي ذكره هذا هو العام في المعنى، لكن لو جاء مثال من جهة المعنى تقول مات زيد، تقول مات فعل وزيد فاعل، اي في الاصطلاح النحوي بالنظر إلى الألفاظ. أما في المعنى في هذا المثال فزيد ما يستطيع أن يفعل الموت، بل هو يفر من الموت، فكيف يفعله؟ رأيت؟ لكن هذا تعريف عام، كون الفاعل هو الذي يفعل الفعل شيء عام كثير والغالب. أما نحو مات زيد مثلا، فهذا من الأمثلة من جهة المعنى ليس بكثير، لكن واقع، مات زيد، عرفت؟ نعم. وأعفر هذا مفعول به، لأن اشترى متعد. نعم
يكفي.
نعم
يعني أعفر،
أعفر هذا اسم شيء، اسم حيوان، اسم حيوان، لعله، لأنه يقال مادة عفرة، يقال عفرت الظبية تعفر عفرا، فهي عفراء والجمع عفر ولا يجمع على أعفر. إذن فأعفر هنا على أنه جمع هو اسم شيء، رأيت اسم شيء أو حيوان، وهذا الجمع يكون مفرده على عفار أعفر، عفار أعفر اسم حيوان لكنه جمع إما من الطيور أو من الحيوانات. نعم.
قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله.
أي ثم انتقل قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر فاعله في اللفظ، في اللفظ. وباب المفعول أي المفعول به، المفعول به يكون يأتي في الكلام كما هو واضح. مثلا لو قلت الآن: ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، فعمرا مفعول به في هذا المثال. لكن لو حذفت من هذا المثال الفاعل وهو زيد فستقول: ضرب عمرو. فعمرو هذا باعتبار ما مضى كان مفعولا به، والآن ليس مفعولا به من جهة اللفظ، لأن الضربة لم يقع عليه في أخيرا. إذن لكن فلذا يقال لعمر، لو قلت ضرب عمر، عمر المفعول به الذي لم يسمى فاعله، أي حذف فاعله وزيد، ضرب زيد عمرا. فإذا قلت ضرب عمر فعمر مفعول به باعتبار ما مضى لكن لم يسمى فاعله الآن باعتبار الحال. وهذه التسمية المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذه التسمية لقدماء النحاة المتقدمين كانوا يسمونه هكذا، المفعول الذي لم يسمى فاعله. إلا أن ابن مالك رحمه الله أخيرا رحمه الله سمى هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله، سماه نائب الفاعل. وهذه التسمية أخصر وأدل، وخير الكلام ما قل ودل. فانظروا إلى الطول في هذه التسمية المتقدمين: المفعول الذي لم يسمى فاعله، وانظروا إلى القصر والوضوح في تسمية ابن مالك نائب الفاعل. نائب الفاعل هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. فاختصر ابن مالك اختصارا جيدا فيه وضوح، فقال، قال المصنف: إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. إذا حذفت في الكلام فاعلا كما تقدم بيانه، أي الفاعل الكلام، إذا جئت بالكلام كما سبقا قلنا ضرب زيد عمرا هذا كلام، ثم قلت ضرب عمر فحذفت الفاعل الذي هو زيد في هذا الكلام، وفعلت هذا لماذا؟ حذفت الفاعلة من الكلام. هذه مسألة أخرى لعلها مسألة لها علاقة بعلم البلاغة. وأما من جهة الألفاظ حذفت الفاعل، لكن قد يقال لماذا يحذف الفاعل في كلام العرب؟ قد يكون ذلك الحذف للفاعل للاختصار، اختصار فقط حذف الفاعل، أو للإبهام، أي أردت أن تبهم على سامعك هذا الفاعل، أي لا تريد أن يعرف الفاعل في مقام من مقامات الكلام. ومثل هذا يبحث في علم البلاغ، لكن المصنف جاء به هنا لما بينه وبين هذا الموضوع، وهو النائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعل، بينهما علاقة، لأجل ذلك جاء بهذا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، أي مما يدعو إلى حذف الفاعل من الكلام الجهل بالفاعل. وكيف الجهل بالفاعل؟ أنت الآن تأتي للمسجد على سبيل المثال وتضع متاعا لك خارج المسجد وتدخل في المسجد ثم تخرج، فإذا بك لا ترى متاعك الذي كنت وضعته مثلا، فعندئذ لو سئلت عن متاعك تقوله، تستطيع أن تقوله سرق المتاع أو أخذ المتاع، لأنك لا تعرف من أخذه أو من سرقه، أنت ما شفته، رأيت؟ إذن فهنا يقال حذف الفاعل للجهل بالفاعل، للجهل بالسارق، تقول سرق المتاع، هذا هو التعبير، هذا هو المراد. وهذه كلها مباحث بلاغية كما تقدمت الإشارة إليه. ثم قال فأوجب التأخير للمفعول به. هذه أحكام هذا المفعول به الذي لم يسمى فاعله، أوجب التأخير للمفعول به، أي اجعل المفعول به مؤخرا، مؤخرا أي اجعله مؤخرا عن الفعل، يأتي بعد الفعل، تقول سرق المتاع مثلا، أي لا تقدم المفعول الذي لم يسمى فاعله، لا تقدمه على الفعل، كما أنك لا تقدم الفاعل على الفعل، تقول جاء زيد فهو فعل وفاعل، فلا تقول زيد جاء وأنت تريد أن يكون زيد فاعلا لجاء بعده، الأسلوب سيتغير، لو قلت زيد جاء أسلوب صحيح، لكن الإعراب لا يكون فيه فاعل أيضا، بل يكون فيه مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ جاء خبر، جملة خبرية، فلا تقصد بجاء في هذا المثال، فلا تقصد بزيد في هذا المثال زيد جاء، لا تقصد به أنه هو الفاعل لجاء بعده، ما يصلح. إذن فهكذا لو حذفت الفاعل وبقي الفعل والنائب للفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، إذن فقدم هذا الفعل المبني للمجهول وأخر عنه هذا المفعول الذي لم يسمى فاعله، أخره عن هذا الفعل المبني للمجهول، فتقول سرق المتاع على أن المتاع نائب فاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. فلا تقول المتاع سرق. لو قلت المتاع سرق كما قلت آنفا صحيح التعبير، لكن يتغير من باب النائب عن الفاعل أو من باب المفعول الذي لم يسمى فاعله إلى باب آخر هو باب المبتدأ والخبر. شوف هذا هو هذه الأساليب العربية في اختلافاتها، يعني في اختلافاتها في الهيئة والشكل والترتيب وما أشبه ذلك. ولكل تشكيلة أو ترتيب حكم. هذا معنى قوله فأوجب التأخير للمفعول به، أي للمفعول به الذي لم يسمى فاعله عن فعله المبني المجهول. أوجب التأخير للمفعول به كما يجب أن تؤخر الفاعل في الذكر عن الفعل المبني المعروف، ضرب زيد عمرا، فهكذا في المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو النائب عن الفاعل كما يقول مالك أخره عن الفعل المبني المجهول. ثم قال والرفع حيث ناب عنه فانتبه، أي أوجب الرفع لهذا المفعول الذي لم يسمى فاعله حيث ناب عنه، أي حيث ناب عن الفاعل، حيث ناب عن الفاعل أوجب الرفع له. إذن فالمفعول الذي لم يسمى فاعله أو الناب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل، وكان الفاعل مرفوعا. إذن فالمفعول الذي لم يسمى فاعله يكون مرفوعا. ولذلك يقول ابن مالك في الخلاصة أو أي في الألفية ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كالنيل خير نائب. ينوب مفعول به عن فاعل، أي ينوب مفعول به الذي لم يسمى فاعله عن فاعل فيما في جميع ما كان للفاعل من أحكام. ينوب هذا النائب عن الفاعل، ينوب عن الفاعل في جميع ذلك الأحكام التي كانت الفاعل من رفع وتأخير وتقديم للفعل وتأخير للإسم عن هذا الفعل وهكذا. ثم قال وأول الفعل ضما وكسر ما قبيل آخر المضي ختما. وأول الفعل ضما أي إذا حذف الفاعل من التركيب الذي كان فيه الفاعل، حذف الفاعل يقع تغير في هذا الفعل الذي كان مسندا إلى الفاعل وحذف الفاعل. ضرب زيد عمرا، انظروا إلى صورة ضرب زيد عمرا، تجد صورة وصورة فعل مبني المعلوم. فإذا حذف هذا الفاعل وناب المفعول به منابه فالصورة ذا هذا الفعل يتغير أو تتغير عن تتغير صورته عن الصورة الأولى. الصورة الأولى صورة فعل مبني المعلوم، والصورة الثانية لابد أن تكون صورة موافقة للنائب عن الفاعل، أي للمفعول به الذي لم يسمى فاعله وهو النائب عن الفاعل. فتقول ضرب، شوف ضرب كان في الأول قبل حذف الفاعل ضرب، والآن ضرب. إذن هذا معنى قوله وأول الفعل ضمن. ضو ريبا أس تخرج أكرما تخرج دحرج. فالحرف الأول من الفعل عند بناء هذا الفعل المجهول أو للمجهول تضمه تضمه حتى يدل على أن الفاعل قد حذف، فتقول ضرب زيد، سرق المتاع، وما أشبه ذلك، فتضم أول الفعل. ثم قال وقسم ما قبيل آخر المضي حتما، هذا تغيير آخر، كسر الحرف الذي قبل الآخر الحرف، قبل آخر الحرف من ذلك الفعل اكسره، كما في ضرب. ضرب الحرف الذي قبل الأخير هو الراء، إذن فاكسر الراء بعد ضم الحرف الأول الضاد ضريبا، أو تقول أخرج، أو تقول أستخرج. فما قبل الآخر الحرف الأخير اكسره في جميع الأفعال، سواء كان الفعل ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، ما قبل آخر الحرف الأخير اكسره وضم الأول. هذا إذا كان الفعل مبنيا، وهو إذا كان الفعل على أي حالة، ثلاثيا رباعيا خماسيا وما أشبه ذلك، افعل به هذا التغيير. والأفعال في هذه إذا كانت ماضية، ماضية أفعال ماضوية، هذا معنى قوله وأول الفعل ضمن وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، حتم أي وجب، أو نعم وجب. ثم قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. وما قبيل آخر المضارع انتقل الفعل إذا كان مضارعا وحصل فيما حصل من حذف الفاعل، فيحصل في هذا الفعل المضارع تغيير، وهذا التغيير مثل التغيير في الماضي وهو الضم الأول، لكن في المضارع تفته ما قبل الحرف الأخير، بخلاف الماضي تكسر ما قبل الحرف الأخير. وإذا كان المضارعا الفعل مضارعا فتفتح ما قبل الحرف الأخير، كيضرب، هذا مضارع يضرب. أما الحرف الأول فمضموم في المضارع يضرب، كما أن الحرف الأول مضموم في الفعل الماضي دو ريبا، وفي المضارع تقول يو يضرا، لكن تقول يضرا، تفته ما قبل الحرف الأخير وهو الراء، وهذا أقصد ما في الماضي، ما في الماضي تكسر ما قبل الحرف الأخير دوري با، وفي المضارع يدرى بو. فيتفق الماضي والمضارع إذا بني للمجهول يتفقان على ضم الحرف الأول، ويختلفان في شكل ما قبل الحرف الأخير. ففي الماضي تكسر ضرب، وفي المضارع تفتح يضرب يستخرج ينطلق يفهم وما أشبه ذلك. وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، هذه مسألة أخرى تقدم نظيره في الفاعل. قال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، أي ثبت المفعول الذي لم يسمى فاعله ثبت حال كونه ظاهرا، أي المفعول الذي لم يسمى فاعله يأتي اسما ظاهرا، ضرب زيد أو ضرب عمرو، فعمر اسم ظاهر. وقد يكون المفعول الذي لم يسمى فاعله ضميرا، كما حصل مثل هذا في الفاعل، الفاعل يكون ضميرا. إذن فالنائب عن الفاعل يكون كذلك ضميرا. وهذا ما يفيده قول ابن مالك كما تقدم، ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، وما هنا اسم موصول يعم أحكام الفاعل، كل ما للفاعل من أحكام وما شبه ذلك يكون المفعول به أي للنائب عن الفاعل. وهذا يفسره، يفسر ذلك المصنف هنا فيقول وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند. هذا المثال، أكرمت فعل ماض مبني مجهول، وهند نائب فاعل مرفوع، هند هذا ب على أنه مصروف، لأن هند يصرف وقد يمنع من الصرف، لكن هنا مصروف وصحيح. والشاهد أنه نائب فاعل اسم ظاهر. ثم تقول وهند ضربت، هند مبتدأ، ضربت، ضربت هذا الفعل مبني المجهول مبني الفتح، والنائب فاعله هذا محل الشاهد، والنائب فاعله ضمير، ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، يعود إلى هند. وجملة ضربت من هذا الفعل المبني المجهول وفاعله الضمير مستتر فيه في محل رفع خبر هند، هند ضربت. أو تقول المتاع سرق، مثال المتاع مبتدأ، سرق فعل الماضي مبني الفتح، مبني الفتح مبني المجهول أيضا، والنائب فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، سرق أي هو يعود إلى المتاع. وجملة السرق من الفعل والنائب عن الفاعل الضمير المستتر فيه في محل رفع خبر المتاع. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.